وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. وتكلمنا عن الأصل الأول وهو أن يعلم المرء الغاية من خلقه، وإذا علم الغاية يعلم الطريق الموصل لإنفاذ هذه الغاية. الأصل الثاني أن يعلم أن الطريق واحدة وأن الله لا يرضى الشرك به حتى بالمقربين عنده. الثالث ألا يكون في قلب الموحد الذي وحد الله وأطاعه وخلص من الشرك ألا يكون في قلبه محبة للمشركين. وبعد ذلك انتقلنا إلى كيف السبيل إلى معرفة عبادة الله عز وجل. قلنا السبيل إلى ذلك هو الشرع. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فمن صرف منها شيئا لغير الله، منها اللي هي ماذا؟ العبادة، فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه الآية وقف عندها العلماء، أعني علماء الأصول، وقالوا أن هذه الآية ليس لها مفهوم. ليس لها إيه؟ مفهوم، أي لا يعمل بمفهوم المخالفة في هذه الآية. يعني قال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب نفترض جدلا أن رجلا دعا مع الله إلها آخر ومعه برهان، هل يا ترى نستطيع أنه ليس من الكافرين؟ لا، من الكافرين. طب لماذا جاء بقوله؟ هو يعني كان السياق مقبول أن يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لماذا جاء بكلمة لا برهان له؟ وهل هذا الكلام له مفهوم مخلف أم لا؟ اعلموا رحمكم الله، ودي مسألة عند الأصوليين، وهي دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. أرجو أن يكتب هذا لأنه مهم، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. المراد بالمنطوق ما يفهم من ظاهر الكلام. المراد بالمنطوق ما يفهم من ظاهر الكلام. والمراد بالمفهوم عكس ما فهم من المنطوق. عكس ما فهم من المنطوق. المراد بالمفهوم عكس ما فهم من المنطوق. يبقى المنطوق ما فهم من ظاهر الكلام. طيب المفهوم عكس ما فهم ايه؟ من المنطوق. يعني مثلا اقول قوله، قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تحرم الرضعه ولا الرضعتان. مظبوط؟ يبقى انا فهمت كده ان الرضعه والرضعتان مالهم؟ لا يحرم. طب والثلاثه؟ جبتها منين؟ عكس المفهوم. عكس الايه؟ المفهوم. يبقى المنطوق ما يفهم من ظاهر الكلام، المفهوم عكس ما فهم من المنطوق. عكس ايه؟ ما فهم من المنطوق. مفهومه ديت؟ علماء الاصول اتفقوا، اجمعوا على دلاله المنطوق يعمل بها. طيب دلاله المفهوم يعمل بها ام لا؟ الراجح يعمل الا في الامور الاتيه. يبقى اكتب عندك: ويستدل بدلاله المفهوم الا في الحالات الاتيه. ويستدل بدلالة المفهوم إلا في الحالات الآتية. إلا في الحالات الآتية: الحالة الأولى إذا خرج الكلام مخرج الغالب. الحالة الأولى إذا خرج الكلام مخرج الغالب، اكتب عندك كده، وهو ما يسمى بالصفة الكاشفة. وهو ما يسمى بالصفة الكاشفة يعني إيه؟ لو الكلام خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم ولا نستدل به. اكتب مثال ذلك. يبقى مخرج الغالب له معنى اسمه الصفة الايه؟ يبقى لما تقرا في الاصول يقول لك إيه؟ هذا الكلام صفة كاشفة، تفهم على طول خرج مخرج الايه؟ الغالب. مثال ذلك، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة. طيب المنطوق هنا ايه؟ يحرم علينا ان ناكل الربا اضعاف مضاعف. طيب عكسه ناكله بس ايه؟ ليس اضعاف مضاعف. يبقى نقول هذا الكلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. اكتب عندك الكلام، جزاك الله خير، تعبناك معنا والله انت والشيخ احمد، ولكن بقى نصيبكم كده. يبقى هنا الكلام خرج ايه؟ ها؟ مخرج فلا ايه؟ معايا رضا؟ خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلا مفهوم له. واضح يا شيخ؟ مثال اخر واضح ولا اقول تاني؟ مخرج الغالب وهو ما يسمى بالصفه الكاشفه. فلا مفهوم له، يعني هنا لا يفهم احد من الايه يقول الربا ولكن ليس اضعاف ايه؟ مضاعف. لم يقل بذلك احد، لان الكلام هنا خرج مخرج الايه؟ غالب. مخرج الغالب يعني كان الشائع عندهم ياكلون الربا اضعاف ايه؟ فنزل التحريم للحال التي كانوا عليه. واضح يا اخواننا؟ اكتب مثال اخر. قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. من أول السطر: الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة من غير زوجها. تمشي كده ولا لا؟ لا. كلام كده يعني ايه؟ مش محكم. ايوه كده ماشي. بنت الزوجة من غير زوجها، ولكي تكون من المحرمات اشترطت الآية شرطان كما تحب، طالما فهمتها خلاص. بس هي مكتوبة في الكتب كده: بنت الزوجة من غير زوجها. معي؟ ولكي تكون من المحرمات اشترطت الآية شرطان. أي آية يا شيخ؟ الشرط الأول أن تكون في حجر الزوج، الشرط الثاني في حجر الزوج، الشرط الثاني أن يكون دخل بأمه. ما معنى دخل هنا؟ وطأه. كويس كده يا أخوانا؟ الشرط الأول أن تكون في حجر الزوج، أي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى لكي تكون محرمة يشترط كم شرط؟ في حجر الزوج الشرط الثاني أن تكون أن دخل بإيه؟ بأمه. دخل إيه؟ بأمه. اكتب عندك: وكونها في حجر الزوج خرج مخرج الغالب وهو صفة كاشفة فلا مفهوم له. وكونها في حجر الزوج خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب وهو صفة كاشفة فلا مفهوم له. فالربيبة محرمة ولو لم تكن في حجره. مظبوط كده؟ فالربيبة محرمة ولو لم تكن في حجره شرط أن يدخل بأمه. واضحة؟ خرج مخرج غالب وهو صفة كاشفة، يعني الشائع والمتعرف عليه إيه؟ أنا اتزوجت واحد امرأة ومعها بنتين ثلاثة من غيري، الطبيعي إن أنا بجيبها إيه؟ بجيبهم معايا، يبقى في حجري، نظر أني أتركهم في مكان آخر. يبقى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حضوركم عبر هنا مخرج الإيه؟ الغلط. صفة إيه كاشف؟ يعني ده الشائع، يبقى لا مفهوم له. يبقى مش معنى ذلك أن الربيبة لو لم تكن في حجر الزوج ودخل بأمها كلها حلال، لا، هي محرمة سواء كانت في حجري أو إيه أو في حجري. بدليل إيه؟ إن المولى سبحانه وتعالى لما أراد أن يبيحها قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يتعرض إيه للحجر. واضح يا أخوانا؟ يبقى الكلام ده خرج مخرج الإيه؟ فلا، ها؟ فلا مفهوم له. واضح دي؟ مثال ثالث ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب، يبقى هنا النص بيقول ماذا؟ لا يجوز للسيد أن يكره إماءه على البغاء إن أردنا إيه؟ من اللي أردنا؟ اللي هو الإماء. طيب لو أنهم لم يردن تحصنا هل يجوز له أن يكرهن؟ لا يجوز. يبقى الكلام خرج مخرج الإيه؟ فلا مفهوم له. وضحت المسألة كده؟ يبقى النوع الأول الذي لا يعمل بالمفهوم إذا خرج الكلام مخرج الإيه؟ مخرج يا إخوانا الغالب. النوع الثاني الألقاب لا مفهوم له. مثال ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفهم منه أنه لا رسول إلا محمد، مظبوط؟ يبقى هنا اسمه إيه؟ اللقب. يعني مثلا أقول إيه؟ فلان طبيب، فلان مهندس، هل معنى ذلك لا يوجد مهندس إلا هم ولا طب؟ يبقى اسمه إيه هنا؟ إيه؟ اللقب. يبقى اللقب لا إيه؟ لا مفهوم له. واضحة؟ قسم الثالث الأعداد. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. طب لو استغفر صلى الله عليه وسلم 80 مرة ها؟ لن يغفر له، لأن هنا أعداد لا مفهوم له. الأعداد لا مفهوم له. واضح يا أخوانا المعلومات دي؟ قال لو علمت أن لو زدت على 70 لغفر الله لهم لفعلت، ولكن هذا منسوخ. اكتب عندك وإذا تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم، وإذا تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم تقدم دلالة المنطوق. واضح يا اخوانا المسائل ديت؟ كما وإذا تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم تقدم دلالة المنطوق. وده طبعا الكلام اللي احنا بنقوله يا اخوانا يدل الدلالة صريحة على ان الكلام في الشريعة لا يتجزأ. يعني ايه؟ بتكلم في العقيدة وقابلتنا مسألة في الاصول نتكلم فيها، تتكلم في السيرة وقابلتك مسألة في العقيدة تتكلم فيها. يعني مثلا انت بتشرح سيرة وبتتكلم عن الاسراء والمعراج، فوصلت إلى مرحلة إن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة حيث يسمع صريف الأقلام. تأتيك مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، عقدية، وأنت تتكلم فين؟ في السيرة. وأذن بالكم يا أخواننا، يبقى الكلام في الشرع كله لا يتجزأ. ما ينفعش أقول يا أخواننا إحنا بنتكلم في العقيدة من نجدعوا بأي حاجة تانية أبدا. وهذا هو الفرق بين من يدرس على يد رجل من أهل العلم وبين من يقرأ في الكتاب. يعني لو قرأت في الكتاب وقابلتك مسألة عقدية ماذا تصنع بها وأنت تقرأ في الفقه؟ طبعا ستحتار. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم انتبهوا، طريقة طلب العلم على ما نحن فيه، عدا ذلك من فضائيات وسيديهات وغير ذلك هذا لا يصلح، ممكن تأخذه لتراجع، أما الطلب هو ما نحن فيه. فضل شيخ حسن. لا، احنا كل الحكاية ان احنا بنحصل، ولكن الأكابر هم اللي قالوا دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، وبيجيبوا أمثلة، فاحنا تبعا لهم، ليس لي ولا لك ولا لأمثالنا أن يستقل بكلام نحن نقل عن أهل العلم. ماشي يا شيخ؟ لا لا لا، أشوف العلماء قالوا إيه، احنا داخلين احنا في القصة دي، ما نجي داخل خالص. لا، احنا سبق وان شرحنا في هذا المقام في القواعد، قلنا ان الالفاظ باعتبار ما دلت عليه من معان تنقسم الى ثلاثه اقسام. النص، تعرفوا ايش الشيخ رضا النص؟ وانت اسمك الشيخ رضا؟ انا ما اعرفش، انت مش تقول انت الشيخ رضا يا اخي، قول يا شيخ رضا. النص هو اللفظ الذي ليس له الا معنى واحدا فقط، فقلنا الأعداد قاطعة الدلالة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو إلا ظل عرشه في روايات صحيحة، واخد بالك؟ فهنا سبعة أصناف، وكل صنف يدخل تحته أعداد ما لا يعلمه إلا الله. معي آخر فضل، كما قال عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، النصف هو النصف. نفضل. قلت ايه؟
اتفق علماء الاصول بس ما كملتهاش.
عايز بقول ما كملتهاش، اعمل لي كتاب مش تالف، اكتب اذا تعارضت دلاله المنطوق مع دلاله المفهوم تقدم دلاله المنطوق. نرجع للكتاب يا مشايخ، معاش حلقة. المسائل دي تدون وتروح في البيت تذاكرها، نصيحه من اخيك حتى تستفيد. طيب نرجع للكتاب. فمن صرف شيئا من غير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون. يبقى الكلام هنا خرج مخرج الإيه؟ فلا إيه؟ فلا مفهوم له. والله دعا مع الله إلى جاب برهان، ما جابش برهان هو في جهنم وبئس المصير. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الشرح، هذه الصلة لما سبق بيانه من أن العبادة حق لله، وأن كل معبود سوى الله فإن عبادته بغير الحق، وأنها بالباطل والظلم والطغيان والجور والتعدي من الخلق، فالله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه من خلقه. وبعد أن ذكر أنواع العبادات التي موردها اللسان والقلب والجوارح، احنا قلنا العبادات تنقسم باعتبار مصدرها إلى عبادات تخرج منين؟ من اللسان، وعبادات تخرج من القلب، وعبادات تخرج من إيه؟ من الجوارح. وكل عبادة لها حكمها، كل عبادة لها إيه؟ حكمها. فعندي مثلا من اللسان النطق بالشهادتين أصل. طيب قرأت القرآن إما واجبة وإما مستحبة، طيب عندي الخوف من الله أصل، عندي مثلا الجهاد في سبيل الله واجب، هذه من القلب وهذه من اللسان وهذه من الجوارح. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قوله فمن صرف، أي من توجه بشيء من أنواع تلك العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. والشرك حقيقته اتخاذ الند مع الله، وهو المذكور في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والتنديد يعني أن يجعل لله مثل الاستحقاق، استحقاق التوجه، استحقاق العبادة، إذ جعل لله ند إما بالقول أو بالعمل فذلكم هو الشرك. وكل نوع من هذه الأنواع وغيرها من الأنواع التي تدخل في مسمى العبادة صرفها لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة، وصاحبه مشرك كافر، إما الكفر الظاهر وإما الكفر الظاهر والباطن معا. طبعا عشان برضو تكون الأمور واضحة. هذا التكفير تكفير النوع وليس المعين. يعني من يدعو مع الله إلها آخر كفر. طيب فلان ابن فلان دعا مع الله إلها آخر، لازم ننتظر نشوف إقامة الحدة، استفاء الشروط وانتفاء الموال، إلا إذا كان الأمر حرمته معلومة من دين الله بالضرورة فلا يلزم إقامة الحدة. وهذا الذي ذكره وبرهن له بقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وقوله هنا لا برهان له به هذا بيان لحقيقة من دعي مع الله. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا الإله الآخر أي إله ما فعل من دعوة غير الله بتعديه. وقوله سبحانه وتعالى لا هذا الإله الآخر أي إله كان، وهذا الداعي منعود بأنه لا برهان له بما فعل ولا دليل، وإنما فعل ما فعل من دعوة غير الله بتعديه. وقوله تعالى لا برهان له به، ليس مفهوم أن ثم دعوة لغير الله لها برهان، وإنما كل دعوة لغير الله هي دعوة بغير برهان. والدليل على أن دعوة غير الله كفر قوله تعالى في الآية نفسها إنه لا يفلح الكافرون، فدل على أن دعاء غير الله كما أنه شرك إذا دعي إله آخر مع الله فهو كفر، لأنه قال إنه لا يفلح الكافر. خذوا بالكم من المسألة دي. الشيخ هنا استدل والدليل على أن دعوة غير الله كفر قوله تعالى في الآية نفسها إنه لا يفلح الكافرون، وصرف كلمة الكافرون هنا إلى الكفر الأكبر، مظبوط؟ وبناء على ذلك ما تقولون في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ انتبهوا يا أخوان، الجواب كلمة الكافرون اسم فاعل، كافر على وزن فاعل، الكافرون الفاعل، مظبوط؟ هذه الكلمة تشمل نوعي الكفر الأكبر والأصغر، والسياق أو القرينة هي التي تحدد المعنى المراد. أو الثاني، كلمة الكافرون أو كفر أو يكفر أو كفر أو كافر، كل هذه المشتقات تشتمل على نوعي الكفر الأكبر والأصغر، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. أما إذا جاءت كلمة الكفر اللي هو مصدر معرف بألف واللام، كفر الأكبر. عدت المعلومة دي، كلمة كفر يكفر كافر كفر الكافرون الكافر، كلها تشتمل نوعي الكفر الأكبر والأصغر، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. أما إذا جاء كفر اللي هو المصدر معرف بالألف واللام يبقى الكفر هو الأكبر. ومن أجل ذلك نفهم قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى كفر هنا تشمل نوعي الكفر. واضح يا أخوانا كده؟ طيب من أتى امرأة في دبورها أو هي حائط فقد كفر بما أنزل على محمد، تشمل النوعين. طيب بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، يبقى هنا أكبر. فهمت القاعدة دي؟ وده كلام شيخ الإسلام، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أي هنا الكفر الأكبر. يبقى هنا الشيخ لما قال إنه لا يفلح الكافرون جعلها الكفر الأكبر بقرينة ومن يدعو مع الله إلها آخر. وذلك يبقى هنا الدعاء هو العبادة، والرجل صرف هذه العبادة لغير الله، يبقى كافر الكفر أكبر. يبقى القرينة دلت على أن الكافرون بمعنى الكفر اللي هو الأكبر. واضح يا أخوانا المعلومات دي؟ أقول إيه؟ أي نعم، سياق الكلام هو الذي يحدد المعنى المراد من الكفر أكبر أو أصغر. فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تشمل نوعي الكفر الأكبر والأصغر. فالحاكم غير ما أنزل الله في بعض الحالات يكون كافر كفر أكبر، وبعض الحالات يكون كافر كفر أصغر. وعليه من كفر الحاكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق من الخوارج، ومن لم يكفره على الإطلاق من المرجئة. أهل السنة فصلوا في حالات معينة يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة، وفي حالات معينة يكون كافرا ولكن كفر لا يخرج عن الملة. ها، أرى في عينيك كلاما، هل لك أن تسمعنا إياه؟ بص يا أخي الفضل، أظن نفرق بين الفعل والفاعل. فلا يوجد فعل بغير فاعل، ولا يوجد فعل من غير فاعل؟ يستحيل، إلا في الأذهان. أقول مثلا إيه؟ أكل محمد، يستحيل أنا أقول مش محمد بيأكل، أفصل بين محمد والأكل، يستحيل. فكذلك إحنا بنقول عندنا الفعل ده كفر، يعني معناه من فعل هذا الفعل يوصف بالكفر. يوصف بإيه؟ بالكفر. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ عندنا ما يسمى بالذنوب المكفرة. إيه معنى الذنوب المكفرة؟ معناها أن يوصف فاعلها بأنه كافر، أو يوصف الفعل بأنه كفر. ولا يلزم من كون الفعل مكفر أن يكون أعظم من فعل غير مكفر، لا يلزم. يعني ممكن تجد عندنا أفعال الشرع وصفها بأنها كفر، وأفعال تانية الشرع لم يصفها بكفر، وتجد الغير موصوف بالكفر أعظم عند الله من الموصوف بالكفر. يعني من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فقد كفر بما أنزل على محمد. واحد قال أبويا ده وهو يعرف أنه مش أبوه، طيب أين عظم هذا مع الربا؟ الربا عظيم، ومع ذلك الربا ذنب غير مكفر. يعني الشارع لم يصفه بالكفر ولم يصف فعله بأنه كافر. واضحة كده؟ طيب أنا عندي بقى الذنب المكفر ده بيكون نوعية الكفر نوعين، إما أن يكون كافر كفر أكبر يخرج عن الملة، وإما أن يكون كافر كفر غير أصغر لا يخرج عن الملة. واخد بالك؟ بنعرفها إزاي؟ العلماء خلصوا الموضوع ده. يعني ما من نص شرعي فيه وصف لفعل بكفر أو فاعله كافر إلا حدد العلماء كفر أكبر أو أصغر. معايا مشايخ كده؟ جوهم في الحاكمية قالوا تشتمل على الأمرين، فممكن الرجل الحاكم غير ما أنظر يكون كافر في بعض الحالات، وممكن يكون كافر كفر أصغر في بعض الحالات. كيف؟ كل حالة بحالتها، والأمور مقررة في كتب العقيدة. ها، واضحة الأمور دي يا أخوانا؟ يا رجال احنا بنتكلم في عقيدة، فأرجو أن تكون الأمور لديك أوضح من شمس النهار. لبس عليك شيء أو وجدتنا أخطأنا في شيء، اديني النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، ونحن من العامة أأمل ذلك إن شاء الله. طيب، يقول: والشرك أقسام، والعلماء يقسمون الشرك باعتبارات مختلفة. فطارة يقسمون الشرك إلى شرك ظاهر وشرك خفي، وطارة يقسمون الشرك إلى شرك أكبر وأصغر، وطارة يقسمون شرك أكبر وأصغر وخفي. وهذه تقسيمات معروفة عند العلماء، وكل تقسيم باعتبار، وهي تلتقي في نتيجة كل قسم والتعريف، لكنه اختلف في التقسيم باعتبارات مختلفة. فمثلا من يقسمون الشرك إلى ظاهر وخفي، أي إلى جلي وخفي، فيكون الجلي منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. الجلي الظاهر الذي يحس مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله، فهذا جلي، هذا من نوع الشرك الأكبر. كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه من نوع الشرك الجلي الأكبر. أما الحلف بغير الله فهو شرك جلي ولكنه أصغر. يبقى أصبح المسألة محددة عند العلماء، ما هو الشرك الأكبر وما الشرك الأصغر. لا تحتاج منا إلا أن نبحث عن تصنيفاتهم وعن تقسيماتهم. قسمهم الشرك الخفي منه ما هو أكبر كشرك المنافقين، فإن شركهم خفي لم يظهروه وإنما أظهروا الإسلام، فما قام في قلوبهم من التنديد والشرك صار خفيا لأنهم لم يظهروه، فهو شرك خفي ولكنه أكبر. وهناك شرك خفي أصغر مثل يسير الرياء، فإن كان الرياء كاملا كان ذلك شرك أكبر كشرك المنافقين، وإن كان يسيرا كتصنع المرء للعبادة لمخلوق مثله لغير الله فهذا إذا كان يسيرا فإنه شرك أصغر خفي. هذا نوع من أنواع التقسيم. بعض العلماء يقسمون الشرك قسمان أكبر وأصغر، فإذا كان أكبر قسم الأكبر إلى جلي وخفي، وقسم الأصغر إلى جلي وخفي. والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة، إلى أكبر وأصغر وخفي، ويكون الخفي مثل يسير الرياء، والأصغر مثل الحلف بغير الله وتعليق التمائم ونحو ذلك، والأكبر مثل الذبح والنذر والاستغاثة ودعاء غير الله. هذه تقسيمات للشرك، قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من أهل العلم، لكن كلها محصلها واحد، وإنما التقسيمات باعتبارات وهي ملتقية في التعريف وفي النتيجة. مراد الشيخ هنا أي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. فكل شيء صح عليه قيد العبادة فإن صرفهم لغير الله أي التوجه به والتعبد به لغير الله فهذا كفر، مثل نداء الموتى أو نداء الغائبين أو خوف السر أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الاستغاثة بالأموات أو أنواع الطلب المختلفة من الاستعانة ونحوها أو بعض أعمال القلوب مثل الاستعاذة ونحو ذلك. هذه كلها أنواع للعبادات، بعضها في القلب وبعضها للجوارح، جميعها من توجه بشيء منها لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة. طيب أعيد تاني، الكلام ده تكفير نوع ولا معين؟ ها؟ نوع. المعين يحتاج إلى إيه؟ إقامة الحجة. برهان ذلك قوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر، وقد سبق بيان الدعاء في القرآن وأنه قد يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء عبادة، فإذا لم يكن في الدليل قرينة تحدد أحد المعنيين حمل على المعنيين جميعا، لأن حمل النص على أحد المعنيين دون دليل وبرهان تحكم في النص وذلك لا يجوز. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة لبها وجوهرها، وهو كما جاء في الحديث الآخر حديث النعمان الدعاء هو العبادة، وكما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشرح بعد ذلك شرع المؤلف رحمة الله تعالى عليه وأجزل له المثوبة في بيان أدلة كون تلك المسائل التي ذكر من العبادات كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والتوكل والذبح والنذر إلى آخره، فكأن قائلا قال ما الدليل على أن هذه من العبادات التي من صرفها لغير الله كفر، فأتى رحمه الله بالأدلة على ذلك، وهي في هذه المسألة على نوعين. الأول أن يستدل بدليل يثبت كون تلك المسألة من العبادة، فيثبت كون الخوف من العبادة ويثبت كون الرجاء من العبادة، ثم فإذا ثبت كونه من العبادة استدل بالأدلة السابقة كقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة، وقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي ونحوها من الأدلة العامة بأن من توجه بالعبادة لغير الله فهو مشرك. إذن النوع الأول متركب من شيئين، الأول أن يقام الدليل على أن هذه المسألة من العبادة أي على أن الخوف من العبادة والرجاء من العبادة. طيب نسأل كيف يعرف الإنسان أن هذا الشيء عبادة وأن هذا الشيء عادة؟ تفضل. الدليل، الدليل هو اللي يقبل أن ديت عبادة وديت إيه؟ ليس بعبادة، وانتهى الأمر على ذلك. يعني ما من سبيل يقربنا إلى الله إلا أعلمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني نعم هذا حسنه بعض أهل العلم، ولكن الصواب الدعاء هو العبادة. الثاني فإذا استقام الدليل والاستدلال على أن هذه المسألة من العبادة استدللت بالأدلة العامة على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. الثاني خاص، وهو أن كل نوع من تلك الأنواع له دليل خاص يثبت أن صرفه لغير الله شرك، وأنه يجب إفراد المولى عز وجل بذلك النوع من أنواع العبادة، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في مقامات الاستدلال. لأن تنويع الاستدلال عند الاحتجاج على الخرافيين والقبوريين وأشباههم مما يقوي الحجة. المواضيع دي هنحتاجها قريب. أنا بتكلم عنه الاستدلال على وجود الشرك في مصرنا وعلى أن الطواف بقبور الصالحين شرك والدعاء لهم شرك والأشياء هذه سنحتاج إليها قريبا جدا. أرجو أن تحكم أمرك في هذا الباب. يقول لأن تنوع الاستدلال عند الاحتجاج على الخرافيين والقبوريين وأشباههم مما يقوي الحدة. فتنوع الاستدلال مرة بأدلة مجملة ومرة بأدلة مفصلة ومرة بأدلة عامة ومرة بأدلة خاصة حتى لا يتوهم أنه ليس ثم إلا دليل واحد يمكن أن ينازع المستدل به الفهم، فإذا نوعتها صارت الحدة أقوى والبرهان أجلى. في هنا مسألة وهي إيه؟ الأصل أن المسلم يكفيه على كل مسألة دليل واحد، دي مسألة منتهية، ولكن المشرع نوع الأدلة وجاء بكثير من الأدلة. لما؟ لأنه من الممكن أن يأتيك مبتدع ضال يعني مخبول العقل سيء الفهم ينازع في دليل، ينازع لك الدلالة فيه محتمل. عارفين زي إيه بالضبط؟ كما أراد بعض المحرفة لنصوص الصفات أن يحرف قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة حتى يكون المتكلم هو الله والمتكلم هو موسى، فيعمل إيه؟ ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء وهو من القراء وقال له أريد أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما برفع بنصب لفظ الجلالة. كويس، أبو عمرو بن العلاء لم يدخل معه في صفصته، كان ممكن يقول له لا، وخد بالك المعتزل عارف أن الكلام ده ما ينفعش لغته. ليه؟ لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء بالمصدر دل على أن الكلام على الحقيقة، وكلم الله موسى تكليما، كلمة التكليمة دي دلت على أن الكلام على الحقيقة. أبو عمرو بن العلاء لم يدخل معه في مثل هذه الأمور الدقيقة، ولكن قال له خلاص هب أني قرأتها لك كما تريد، أنا همشيها لك. ويقدم المفعول على الفاعل، هذا في اللغة جائز. تقول مثلا إيه؟ صلى محمد الظهر، وتقول صلى الظهر محمد، هذا وارد. فقال له هب أني قرأتها لك كما تريد، فما تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقبل فبهت المعتزلي. يبقى ممكن إنسان ينازعك في دليل، يبدأ يصفصف معك يجادل معك بالأونط، خلاص لا تنشغل معه وأتيه بأدلة أخرى، وإلا الأصل كان دليل، دليل واحد. ولكن لعلمه سبحانه وتعالى بما يكون من المبتدعة وأهل الجدال وأهل الباطل، خلاص تماما كما بدأ بشر المريسي يستدل على خلق القرآن بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فقال لعبد الكنان قال له القرآن شيء ولا مش شيء؟ إن قلت شيئا فقد أثبتت أنه مخلوق، وإن لم تقل شيئا فقد جعلت حدة الله على خلقه ليس بشيء. رد يا عبد العزيز، واخد بالك؟ ما هو ده استدلال بس في غير موضعه. قال له الله خالق كل شيء، هذه ليست من العام المحفوظ بل من العام المخصوص. كلام واضح، كلام واضح يا أحمد. الله خالق كل شيء، كل تفيد العموم بمادته، شيء نكره تفيد العموم، بس ده عام مخصوص مش عام محفوظ. العام المحفوظ هو الذي لا يقبل التخصيص. هو ايه بعدين يا محمد؟ ركزوا يا مشايخ، عام محفوظ أي لا يقبل التخصيص، زي إيه؟ والله على كل شيء قدير. ما فيش حاجة اسمها ربنا لا يغضب، ما اسمه كده؟ والله بكل شيء عليم، وهو بكل شيء محيط، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اسمه عم إيه؟ عم إيه؟ عم إيه؟ إيه معنى محفوظ؟ لا ركز يا مرشد، لا يقبل التخصيص. معايا يا شيخ؟ في بقى عام مخصوص أي يقبل التخصيص، عام إيه؟ مخصوص أي يقبل الإيه؟ التخصيص، زي بالضبط وأوتيت من كل شيء. ها مخصوص ولا محفوظ؟ مخصوص، مظبوط كده يا اخواننا كده؟ يبقى قوله تعالى الله خالق كل شيء عام مخصوص وليس عام محفوظ، كما قال عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. مخصوص ولا محفوظ؟ مش هقول تاني، خلاص خلاص عرفت يا اخواننا الفرق بين عام مخصوص وعام محفوظ. عم محفوظ لا يخصص ابدا،
يعني العم المحفوظ هي اشياء لله فقط بس ما ينفعش تخصص
لأي، لا في عندنا ادله تدل ان العام ده هو محفوظ لا يخصص، واخد بالك؟ اصل دي اساليب العام في القران ثلاثه، عام محفوظ لا يقبل التخصيص، عام مخصوص يقبل التخصيص ويخصص، عام مخصوص يقبل التخصيص ولا يخصص، ثلاثه مفيش غير. خلينا في العقيدة أحسن. يعني يقبل التخصيص وممكن لا يخصص، حاضر سيأتيك أمثلة، بس درس أصول مش عقيدة. اكتب عندك يا أخي الفضل، نفس الأسلوب بالضبط معايا، عام محفوظ وهو الذي لا يقبل التخصيص مطلقا، أنواع العموم، إن شاء الله ربنا يعيننا وإياكم ونجيب مادة أصول ندرسها هنا بإذن الله، الورقات في أصول الفقه للعلامة العثيمين طيبة، هي أصلا للعمريطي، هي متن الورقات في أصول الفقه طيبة في أصول الفقه ممتازة، نجيبها إن شاء الله نشرحها، يعني تاخد لها بتاع حوالي 5-6 أشهر تخلص إن شاء الله، بعكس مثلا كتب الأصول الطويلة موضوع تاني. قلنا يا أحمد عندك
أنواع العام محفوظ هو الذي لا يقبل التخصيص مطلقا،
قوله مثل قوله تعالى والله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. الله بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، بكل شيء محيط، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. عام مخصوص، عام مخصوص، الله خالق كل شيء، تدمر كل شيء، وأوتيت من كل شيء. تلاحظ كده الله يبارك فيك، الألفاظ هي الألفاظ مظبوط، خالق كل شيء، أوتيت من كل شيء، تدمر كل شيء، كل شيء، لأن احنا عندنا مبحث في الأصول إيه؟ كيف نتعرف على العموم، له أساليب معينة، يعني أعرف إن ده عموم، قال لك له أساليب، في عندنا كلمات إذا جاءت تفيد العموم، مجرد وجودها كده تفيد العموم، كل وجميع وكافة وعامة وقاطبة، دي بتفيد العموم مودي، يعني الكلمة دي بالذات جت تفيد العموم، فكل والنكرة تفيد العموم، يبقى كل فدت العموم وشيء فدت الايه العموم، ومع ذلك في قوله تعالى الله خالق كل شيء عام ايه مخصوص، واخد بالك؟ يبقى معناه ايه؟ الله خالق كل شيء مخلوق، لا خالق الا الله، واخد بالك؟ لا خالق الا الله. النوع الثالث اسمه بقى ها
من كل ما يقول
احسنت. هل اتيت من كل شيء؟ كل حاجه عندها ابدا، ده شويه السرير والكلام ده وخلاص، اما ما عندهاش حاجه ثانيه. معايا خفض كل شيء. يبقى عم مخصوص ولا عم محفوظ؟ هسال الاسبوع الجاي في الكلام ده على الفرق بين عام المحفوظ والعام المخصوص. عام يقبل التخصيص وممكن ان يخصص وممكن ان لا ايه يخصص، مظبوط. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. معايا مشيخ؟ هل درس العقيدة يلا؟ الإمام ابن القيم رحمه الله في بالنسبة لحكاية تنوع الاستدلال، احنا قلنا المسألة الواحدة تحتاج كم دليل؟ ما فيش غيره. بس ممكن بقى الله سبحانه وتعالى يبتليك بإنسان غبي بعيد عنك يتعبك، عاوز أدلة كثيرة. كلما تنوعت لديك الأدلة الشرعية والعقلية كنت أثبت، واخد بالك؟ وإن كان يكفيك دليل واحد، ولكن نظرا للبلايا وأصحاب العقول الرضية كثير، يلزمك أن تكثر من الأدلة في الباب الواحد على قدر استطاعتك والله وتعالى. نعم. مدون الأدلة، بس هو بيجيب أدلة ولا يأتي بكل القرآن. ما هو مسلك المبتدع إيه؟ مسلك المبتدع إيه؟ يأتي بالأدلة التي فيها شبه لبدعته، أما الأدلة التي تدل على بدعته يستحيل أن يأتي به. ماشي. ألا له الخلق والأمر، الخلق غير الأمر، والقرآن من الأمر الدليل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرين ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. طيب نعم أكمل. ماشي. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل سمى نفسه شيء وليس من أسمائه الشيء، صح، ولكن سمى نفسه شيئا إثباتا للوجود ونفيا للعدم، ولكن ليس من أسماء ربنا إيه؟ شيء. تقولش يا شيء ارحم، لا، هذا ليس من ديننا، ولكن يجوز من باب الإخبار عن المولى عز وجل. طيب يقول: ثم بدأ الشيخ في ذكر هذه الأدلة وبعضها من النوع الأول وبعضها من النوع الثاني، فقال: دليل الخوف، أي دليل كون الخوف عبادة، قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا الدليل على أن الخوف من غير الله منهي عنه، وأن الخوف من الله مأمور به. قال: فلا تخافوهم، نهي عن الخوف من غير الله. ثم قال: وخافوني، هذا أمر بالخوف من الله، وما دام أن الله أمر بالخوف منه فإنه يصدق عليه الخوف، إذن تعريف العبادة يصدق على الخوف تعريف العبادة، لأنه إذا أمر بالخوف منه فمعنى ذلك أن الخوف منه محبوب له مرضي عنده، فيصدق عليه تعريف شيخ الإسلام للعبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وما دام أن الله أمر به فمعناه أنه يحبه، لأنه إنما يأمر شرعا بما يحبه ويرضى. وفي هذه الآية دليل من النوع الثاني، وهو أن الخوف يجب أن يفرد به الله. قال هنا: وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل حصول الإيمان مشروطا بالخوف، وهذا فيه دليل على إفراد الله عز وجل بهذا النوع من الخوف. وهذا الخوف الذي يجب إفراد الله به، ومن لم يفرد الله به فهو مشرك كافر، هو نوع من أنواع الخوف وليس كل أنواع الخوف. انتبهوا للكلام اللي جيد. وهو أن يخاف غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، وهو المسمى عند العلماء خوف السر. وهو أن يخاف أن يصيبه هذا المخوف منه شيء بشيء في نفسه، في نفس ذلك الخائف، كما يصيبه الله بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة ولا شيء يمكن الاحتراز منه، فإن الله عز وجل له الملكوت كله وله الملك، وهو على كل شيء قدير، بيده تصريف الأمر، يرسل من يشاء من الخير ويمسك ما يشاء من الخير، يرسل المصائب، وكل ذلك دون أسباب يعلمها العبد، وقد يكون لبعضها أسباب، لكن هو في الجملة من دون أسباب يمكن للعبد أن يعلم. يموت هذا ينقضي عمر ذاك، وهذا يموت صغيرا وذاك يموت كبيرا، هذا يأتيه مرض وذاك يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلك، فالذي يفعل هذه الأشياء هو الله، فيخاف من الله خوف السر أن يصيب العبد بشيء من العذاب في الدنيا أو في الآخرة. طيب اكتب عندك اللي معاه النسخة الورقية يكتب الكلام اللي هو كلام ابن القيم يعني كلام مهم ياريت تكتبه في ورقة وتزقه في الطبع عندك. قال ابن القيم في طريق الهجرتين: فجعل الخوف منه شرطا في تحقيق الإيمان. الجماعة اللي بيقول لك إيه الكلمة شرط كمال وشرط صحة كلام المرجئة أهو، يبقى الإمام ابن القيم من المرجئة أهو. يقول: فجعل الخوف منه شرطا في تحقيق الإيمان، وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان، وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى، فهو المشروط في المعنى. والخوف شرط في حصوله وتحقيقه وتحققه، والخوف شرط في حصوله وتحققه، وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه. وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه، وحصول المسبب شرط في تحقق السبب، وحصول المسبب شرط في تحقق السبب، كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه، كما أن حصول وحصول المسبب شرط في تحقق السبب، كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه. فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف، انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه، فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه، وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته. فتدبرهم. حاضر، كلام في منتهى القوة. يقول انتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف، يعني ما فيش خوف يبقى ما فيش إيمان، ده اسمه انتفاء للمشروط عند انتفاء شرط. يبقى الخوف شرط لثبوت الإيمان، انتفى الخوف يبقى انتفى الإيمان، يبقى الإيمان الخوف شرط والإيمان مشروط. تبع كيسها بقى: انتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان، انتفاء للمعلول عند انتفاء علته. يبقى انتفى الخوف لانتفاء الإيمان، يبقى عندي علة الخوف الإيمان، أنا ما خفتش لما أمنت، يبقى انتفاء للمعلول عند انتفاء علته. فتدبروا. طيب: والمشركون يخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الإله وذلك السيد أو الولي كما يصيبهم الله بالأشياء، فيقع في قلوبهم الخوف من تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله. يوضح ذلك أن عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد الأولياء يخافون أشد الخوف من الولي أن يصيبهم بشيء إذا تنقص الولي أو إذا لم يقم بحقه. وقد حكي لي في ذلك حكاية من أحد طلبة العلم أنه كان مجتازا مرة مع بعض سائق سيارة أجرة ببلدة طنطا المعروفة في مصر التي فيها قبر البدوي، والبدوي عندهم معظم، طبعا عندهم هنا ليس عند الجميع، ماشي، ويعطونه من الأوصاف بعض ما لله. فلما اجتاز بالبلدة أتى صغير متوسط في السن يسأل صدقة فأعطاه شيئا، فحلف له بالبدوي أن يعطيه أكثر، وكان من العادة عندهم أنه من حلف له بذلك مثل ذلك فلا يمكن أن يرد، فلا بد أن يعطي لأنه يخاف ألا يقم لذلك الولي حقه. فقال هذا وهو من طلبة العلم والمتحققين بالتوحيد: هات ما أعطيتك. فظن ذلك أنه يريد أن يعطيه زيادة، فأخذ ما أعطاه وقال: لأنك أقسمت بالبدوي فلن أعطيك شيئا، لأن القسم بغير الله شرك. كلام عادي خاص. هذا مثال للتوضيح، ليس من باب القصص ولكنه يوضح المراد من خوف السر وضوحا تاما. سائق الأجرة علاه الخوف في وجهه، ومضى سائقا وهو يقول: أستر أستر أستر. فسأله ذاك قال: تخاطب من؟ قال: أنت أهنت البدوي وأنا أخاطبه، أي أدعوه بأن يستر، فإن لم يستجب لي فإننا نستحق مصيبة، وسيرسل علينا البدوي مصيبة لأننا أهناه. وكان في قلبه خوف بحيث أنه مشى أكثر من 100 كيلو ولم يتكلم إلا بي: أستر أستر. يقول: فلما وصلنا سالمين معافين توجهت إليه فقلت: يا فلان، أين ما زعمت وأين ما ذكرت من أن هذا الإله الذي تأله أنه سيفعل ويفعل؟ فتنفس الصعداء وقال: أصل السيد البدوي حليم. تخيل زي بالضبط مرة شيخنا العثيمين رحمة الله كان ماشي في الصفا والمروة بيعتمر، فلقى جماعة مصروا ماشيين إيه والنبي والنبي والنبي، فالشيخ ندل وبدأ إيه يحتسب عليهم بأدب وبلطف وبأدلة، ووقف معهم وقت طويل. خلاص ما عدتوش تحلفوا بالله، فقالوا له: والنبي ما هنحلف بالنبي. طب هتعمل إيه تاني بقى؟ فاضيين بالكم يا أخوانا. مصيبة مصيبة في بلدة مصر لا يعلم خطورتها إلا أهل العلم. وكان أي وقت يبذل في الدعوة في غير هذا الأمر في غير محله. ومن أجل ذلك أقول لكم دائما ولنفسي: لابد أن نبرز أهمية التوحيد والخوف من الشرك في جل كلامنا في المواعظ وفي غيره. يقول: هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله الذي يكون عند الخرافيين، خوف من غير الله، خوف السر. فالبدوي ميت في قبر وهو يخشى أن يرسل إليه أحدا يقتله أو تصيبه مصيبة في سيارته أو في نفسه، هذا هو خوف السر، وهذا هو الذي جاء في مثل قول الله على لسان خليله إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فقوله: وكيف أخاف ما أشركتم، لأنهم يخافون آلهتهم، هذا النوع من الخوف. لهذا تجد قلوبهم معلقة بآلهتهم لأنهم يخافونهم خوف السر. وقال عز وجل مخبرا عن قول هود قوم هود حيث قالوا لهود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهم خافوا الآلهة لأنها عندهم تصيب بسوء، وكان قولهم هذا على حد زعمهم أن يخاف هذا من الآلهة أن تصيبه بسوء، أي بمصيبة في نفسه فاختل عقله أو اختلت جوارحه أو نحو ذلك. هذا النوع من الخوف هو الذي إذا صرف لغير الله فهو شرك أكبر. وهناك أنواع من الخوف: الأول خوف جائز وهو الخوف الطبيعي، أن يخاف من الأسباب العادية الذي جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه، كأن يخاف من النار أن تحرقه، أو يخاف من السبع أن يعدو عليه، أو من العقرب أن تلدغه، أو يخاف من ذي سلطان غشوم أن يعتدي عليه ونحو ذلك. هذا النوع خوف طبيعي من الأشياء لا ينقص الإيمان، لأنه مما جبل الله الخلق عليه. الثاني الخوف الشركي وهو شرك أكبر، وهو خوف السر كما ذكرنا. الثالث الخوف المحرم، وهو أن يخاف من الخلق في أداء واجب من واجبات الله، يخاف من الخلق في أداء الصلاة، يخاف إن قام للصلاة من مجلسه يقتنه كثيرون أن يعاب. فإذا خاف هذا الخوف فإن هذا الخوف يكون محرما، وفي مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، لأن الواجب أن يجاهدوا، فإذا خافوهم ومنعهم خوفهم من أداء ذلك الواجب فهذا خوف ليس مأذونا به في الشرع، وإنما هو من تسويل الشيطان، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا النوع من الخوف محرم لا يجوز، لأن فيه تفويت فريضة من فرائض الله لأجل الخوف، خاف من غير الله، لكنه ليس خوف السر وإنما هو خوف الظاهر، وهذا محرم من المحرمات. هذه أقسام ثلاثة مشهورة، وبها تجمع مسائل أقسام الخوف الشركي من هو ما ليس بشركي، وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب العلم لأنه ليس عنده ضبط للخوف الذي يحصل به انصرف لغير الله الشرك الذي يوصف من قام به بأنه مشرك، أي خوف هذا وخوف السر، ووصفه وضبط حاله هو كما سبق، فليكن طالب العلم منه على ذكر وبينة في فهمه لهذه المسألة العظيمة. الخوف في عبادة قلبية ما وردها القلب قد يظهر أثره على الجوارح. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نواصل دروسنا مستعينين بالله.